الروح القدس الاله الواحد انا اريد ان اكلمكم اليوم من جهة الهرطقات الحديثة عن فكر فيه خطأ ومنتشر والبعض يريد ان يثبته من اقوال الاباء، وهو مشاركة الانسان للطبيعة الالهية، مشاركة الانسان للطبيعة الالهية. حكاية شركة الطبيعة الالهية موجودة في رسالة بطرس الثانية، اصحاح 1 آية 4، بيقول لكي وهب لنا المواعيد لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الالهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يعني ما جاتش عن مشاركة في اللاهوت. دايما لما نيجي نفسر آية، يعني ده منهج احب انكم تفهموه كويس، لما نيجي نفسر آية لازم نشوف الاول ايه هو المعنى اللاهوتي الثابت، وبعدين نخش في التفسيرات المتعددة صائبة كانت ام خاطئة. يعني ايه شركاء الطبيعة الالهية؟ اولا لابد ان نفهم ان لا يمكن ان تكون مشاركة في اللاهوت او مشاركة في الصفات اللاهوتية الخاصة بالله وحده، ولا مشاركة في جوهر الله، وهذا واضح طبعا ان لا يمكن انسان يشترك مع الله في طبيعته وفي جوهره، والا دي اللي بيسموها الشرك بالله، والا يبقى في تعدد الهه ونبقى احنا مثل الله. يعني ايه مثلا؟ هقول لكم صفات لاهوتيه لا يمكن انسان يقوى عليها. يعني الله غير محدود، فهل معقول ان في انسان يبقى غير محدود؟ الله موجود في كل مكان في السماء والارض وما بينهما، فهل معقول في انسان يشارك الله في هذا الامر ويبقى موجود في السماء والارض وما بينهما؟ الله قادر على كل شيء، مش ممكن انسان يكون قادر على كل شيء. وطبعا في القدرة على كل شيء يبقى من ضمنها المعجزات والآيات. كون ان الله يمنح انسانا مثل هذا الامر غير ان الانسان طبيعته تبقى قادرة على صنع المعجزات. الله مثلا فاحص القلوب والافكار ويعرف الغيب ويعرف المستقبل ويعرف ما في باطن الارض وما في باطن القلوب، فهل انسان ممكن يشترك في هذا؟ مستحيل. الله روح، لكن الانسان في جسد، في مادة موجودة معاه. الله خالق، فهل ممكن الانسان يبقى خالق؟ مستحيل. اذا شركاء في الطبيعة الالهية من هذا النوع مستحيل. لذلك لما نقول شركاء الطبيعة الالهية ممكن ان تؤخذ لاحد معنيين، معنى منهم شركاء للطبيعة الالهية في العمل، زي ما بنقول في الأوشية اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، او زي ما بولس الرسول بيكلم عن نفسه وعن زميله أبولس يقول نحن عاملان مع الله. نحن ايه؟ عاملان مع الله، يعني نشترك في العمل مع ربنا وربنا يشترك معنا في العمل. وممكن يكون شركاء الطبيعة الإلهية على مستوى نسبي نسبي ضئيل حد، اللي هي اشتراك في القداسة على حساب ان الله خلقنا على صورته في النقاوة والقداسة. ولذلك معلمنا بطرس الرسول يقول شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم، هاربين من الفساد الذي ايه في العالم. ولأن معلمنا بطرس هذا أيضا في رسالته الأولى، بطرس الأولى إصحاح واحد، بيقول كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. إذن لما نقول شركاء الطبيعة الإلهية نقصد شركاء في العمل، وعلى قدر إمكاننا نشترك في الصورة الإلهية أن نكون قديسين كما إن أبانا الذي في السماوات هو قدوس، وكما قال السيد المسيح في آخر الإصحاح الخامس من الأصدع الجبل كونوا أنتم كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. دي الحكاية شركة في الطبيعة الإلهية من ناحية صفات القداسة كما خلقنا على هذه الصورة، ومن ناحية العمل لأننا وكلاء له. خارج النقطتين دول يبقى مسائل اجتهادية، لكن لا يمكن أبدا أن يكون اشتراك في اللاهوت. ولذلك البعض أحيانا يحاولوا يستخدموا بعض ألفاظ من القديسين في غير القصد منها. يعني أنا هقول لكم تعبيرين، تعبير أقوله مفضل عن تعبير. يعني واحد يقول لك إيه؟ ابن الله صار إنسانا لكي الإنسان يصير إلها، أو صار ابنا للإنسان، صار ابنا للإنسان لكي ابن الإنسان يصير إيه إله. احنا نقول لكي ابن الإنسان يصير ابنا لله، يعني وهو ابن الله، شوفوا بقى التعبير، وهو ابن الله صار ابنا للإنسان لكي ابن الإنسان العادي أبناء الإنسان يصيرون أبناء لله. لكن مش هو صار إنسان عشان الإنسان يبقى إله. تعبير يفرق كتير ومختلف. يعني نلاقي في بعض الكتب يقول نشترك في لاهوت الكلمة، يلبسنا ما يخص أي اللاهوت، من الكتب الموجودة في أيامنا. ومع ذلك فهؤلاء الناس يقولوا ان من شرك من ضمن اشتراكنا في الطبيعة الإلهية التبني، من ضمن اشتراكنا في الطبيعة الإلهية ايه؟ التبني. وفي الحقيقة حكاية التبني دي جات في مواضع كثيرة. وبعدين يقولوا اننا ننال التبني والتأله بواسطة الكلمة. وبعدين يقولوا شركة الطبيعة الإلهية هي الحصول على عطية التبني
ورفض ذلك هو عودة صريحة الى اليهودية. اقرأ الجملة دي تاني واشرح لكم الشرط. بيقولوا شركة الطبيعة الالهية هي الحصول على عطية التبني، ورفض ذلك هو عودة صريحة الى اليهودية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما ترفض التبني يبقى كأنك بترجع الى اليهودية اللي ما فيهاش تبني. والكلام ده خطأ لاهوتي، لان البنوة لله بدأت في اليهودية بس ما كانتش منتشرة كثيرا، يعني التعبير يعني. بدليل ان اولاد شيش وانوش دعوا اولاد الله، والتكوين 6 في مقدمة قصة الطوفان يقول لك رأى ابناء الله بنات الناس انهن حسنات، يعني دعوا اولاد الله. وربنا يقول ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي في اشعياء 1. وبرضه يقول ان كنت ابا فاين كرامتي، او سيدا فاين هيبتي. واشعياء في اصحاح 55 يقول انت يا الله ابونا. وربنا في امثال 23-26 يقول يا ابني اعطيني قلبك. اذا البنوة كانت معروفة في العهد القديم، بس في العهد الجديد اخذت قوة اكثر. ونلاحظ في رمية اصحاح 9 من آية 3-5 لما بولس الرسول بيتكلم على اليهود انسباء حسب الجسد، بيقول فاني كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي انسبائي حسب الجسد، يقصد اليهود الذين هم اسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع، ومنهم المسيح حسب الجسد لهم التبني. قالها في الاول، فكون ان يقول اللي بيرفض التبني ده دي عودة لليهودية طبعا غلط. احنا لا نوافق ان الانسان يرفض التبني، بس ما نقولش دي عودة لليهودية، لان اليهودية كان فيها تبني. بيقول ولهم التبني والعهود والاشتراع ومنهم المسيح حسب الجسد، اذا كانت موجودة التبني ده موجود. وبعدين هقول لكم شوية آيات عن التبني. أما الذين قبلوه، معروفة الآية دي في أول إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول آية 12، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إذن كلمة أولاد الله ليس معناها شركاء في طبيعة الله، إنما دعاهم اولاد اللي هم المؤمنون باسمه. وبعدين في افسس 1:4-5 يقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، اذ سبق تعيننا للتبني ليسوع المسيح. يبقى التبني برضو مقصود ان اولاد الله دول هم اللي على صورته في القداسة والمحبة، لكن مش معناها انهم شركاء في الطبيعة الالهية. ولعل هذا يوافق ما جاء ايضا في يوحنا الاولى اصحاح 2:29 اخر اية، بيقول ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. اذا هنا الولادة من الله او التبني مش معناها تشترك في الطبيعة، انما تشترك في حياة القداسة على قدر ما تستطيع كبشر.
وعلشان كده أيضا في يوحنا الأولى إصحاح 3 ويوحنا الأولى إصحاح 5 كرر آية مشهورة إن المولود من الله لا يخطئ. المولود من الله إيه؟ لا يخطئ، لأنه بهذا التبني بهذه الولادة من الله يكون على صورة الله في عدم الخطية، مش يكون شريك في الطبيعة الإلهية، يعني في جوهر اللاهوت. مش ممكن، مش ممكن. وقال ولا يستطيع أن يخطئ، والشيطان لا يمس، لأن زرعه ثابت فيه. يعني ايه زرعه ثابت فيه؟ ما دام مولود من الله يبقى زرعه ثابت فيه. ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. يبقى اللي بيغلط ويقف يقول أبانا الذي في السماوات، الملائكة تقول له كذاب كذاب كذاب. لو كنت مولود من الله لا تخطئ. وربنا يقول لهم بس اسكتوا انتوا وخليكم حنينين، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوق. ده حلو من ربنا صحيح. حتى الناس اللي ملخبطين نقول برضو ابني هذا كان ميتا، بس ساعة الخطية كان ايه؟ كان ميت، معتبر ميت، مش ابن عادي، ابن ميت وابن ضال، كان ميتا وكان ضالا. يبقى دي المولودين من الله. وبعدين يقول ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، غلطي 4-5. وبعدين يقول إذ لم تأخذوا روح، في رومية 8-15، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. يعني أيها الآب أبونا. هو تفتكروا أبا الآب مضاف ومضاف إليه؟ يا آبا يا آبا يا آبا الذي هو الآب، يعني يا أبونا اللي هو أب الناس كلها. في رومية 8-15. وفي تبني آخر جاي في الحياة الأخرى اللي قول في رومية 8-21-22، لأن في أنفسنا متوقعين التبني في ذا السبب. ليه بقى؟ لأن معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى بيقول نحن الآن أولاد الله، ولكن لم يظهر بعد ماذا سنكون. بنوتنا لله هي بنوة تشريفية بالتبني، وليست بنوة حقيقية من ذات الله ومن جوهره. مرة يقول أولاد الله أي المؤمنون باسمه، إذن عن الإيمان. ومرة تانية يقول في رسالة يوحنا الأولى 3-1 بيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله. يعني من محبته سمنا أولاده. سمنا إيه؟ أولاده. زي راجل كبير كده محسن وخير يقابل عيل صغير ويطبطب عليه يقول له عايز ايه يا ابني، يعني مش هو ابنه حقيقة، ده نوع من العطف من الحب. انظروا اية محبة اعطانا الاب ان ندعى اولاد الله، مش نصير اولاد الله، ده ندعى مجرد اسم. ومرة قال التبني، والتبني غير البنوة، واضح اوي كلمة التبني غير البنوة. إن الله يتبنى الطين والرماد والتراب، ده نوع من التبني، لكن مش أبناء بالحقيقة. مين اللي مشترك في الطبيعة الإلهية بالحقيقة في الجوهر؟ هو المسيح. عشان كده سمي الابن الوحيد. سمي إيه؟ الابن الوحيد. الابن الوحيد لأنه المشترك مع الطبيعة الإلهية في الجوهر، في اللاهوت، في الجوهر، في ايه؟ في اللاهوت. لذلك
في يوحنا 1:18 بيقول الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر. ومعروف الآيتين اللي موجودين في يوحنا 3:16 و18، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل ايه تكون له الحياة الأبدية. واللي ما يؤمنش به ده قديم لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وبرضه موجودة في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4:9-10، كل دي إثبات إن هو الابن الوحيد لأنه شريك الطبيعة الإلهية في الجوهر في اللاهوت. واضح الكلام ده؟ إذا نحن لسنا مثله بهذا الشكل. كلمة عبارة ما يرد في كلام أثناسيوس الرسول عن تأليه الإنسان ويؤلهه وحاجات زي دي برضو عن إعادة الصورة الأصلية، لأن أثناسيوس الرسولي قال في كتابه تجسد الكلمة إن الإنسان فقد صورته الإلهية بالخطية فجاء السيد المسيح يريه الصورة الحقيقية. كل ما يرد في أقوال الآباء عن كلمة يؤله وحاجات زي دي عن إرجاع الصورة الإلهية، لا تزيد عن كده. عشان كده يقول لك يجدده ويؤله، يعني يجعله له الصورة الإلهية القديمة. لذلك برضو في نفس الكتاب ده اللي بندرسه يقول لك التأله هو الوجود في حضرة الآب والدخول لملكوت السماء. جد بسيطة يعني. أو شركة الطبيعة الإلهية هي الحصول على عطية التبني إلى آخر. هؤلاء الناس لما بيتكلموا على الموضوع ده بيقولوا مثلا الشركة في الطبيعة الإلهية تظهر بشكل واضح في سلطان الإنسان على الشياطين وفي السماء وفي حياة عدم الفساد، برضه يبقى مش معناها الطبيعة الإلهية اللي هي الجو. يعني يشترك من الطبيعة الإلهية في الانتصار على الشياطين، فما هي نفسها زي ما قلنا عودة الصورة الإلهية أو اشتراك في القداسة، لكن ما تبقاش في الطبيعة الإلهية من الجوهر اللي هي الوجود في كل مكان اللي هي الخلق اللي هي الأزلية، مش ممكن. أو يقول لك في القيامة من الأموات، يعني الإنسان كان ميت واشترك في الطبيعة الإلهية في انه نال الحياة الابدية او يقوم من الاموات. وحكاية القيامة من الاموات دي يعني هي شركة في الطبيعة الالهية. يقول لك عدم الموت، عدم الفساد، عدم التألم. نقطة في دي برضو عايزة مناقشة، اللي هم يقول لك المسيح لما اتحد بالناسوت أله الناسوت، هنا واضح انه بيخلصوا بين اللاهوت والناسوت. يعني قول الناسوت اتحد باللاهوت لكن تأليه الناسوت يعني ايه؟ يعني اعطاء الناسوت قدرة على الحياة المقدسة، اعطاء الناسوت قدرة على القيامة من الاموات. يعني هو بتتخذ جزئيات وتدي معنى كبير يخوف. يعني ايه تأليه الناسوت؟ يعني اصبح الناسوت قادر انه لا يخطئ، اصبح الناسوت قادر ان يقوم من الاموات، اصبح الناسوت يتصف بعدم الفساد، لكن دي مش هي اللاهوتية، دي مش هي اللاهوتية، دي الميزات التي حصل عليها الناسوت لما اتحد باللاهوت، لكن يبقى اللاهوت هو اللاهوت. هنا وأريد أن أعطيكم نقطة أخرى، وهي ما معنى كلمة إله في الكتاب المقدس؟ ما معنى كلمة إله في الكتاب المقدس؟ هو طبعا إله بمعنى اللاهوت والطبيعة اللاهوتية دي موجودة، موجودة موجود، لكن احيانا بتأتي كلمة اله بمعنى سيد، بمعنى ايه؟ سيد. ولعل من ابرز النقاط او الايات التي تثبت هذا ما ورد في خروج 7:1، ربنا بيقول لادم ربنا بيقول لموسى جعلتك إلها لفرعون، جعلتك إلها لفرعون، يعني جعلتك سيدا لفرعون، سيدا لفرعون. ما هنا التعبيرات بتؤخذ بمعنى ثاني، زي ما يوسف الصديق بيقول إن الله جعلني أبا لفرعون، ما يقصدش بالأبوة يعني هو اللي خلفه، لكن أب بمعنى روحي. كمان ده هنا بيقول له جعلتك إلها لإيه؟ لفرعون في خروج 7:1. في حتة تاني موسى كان خايف ما يعرفش يتكلم، فربنا قال له متضايق ليه؟ أنا أديك هارون، أعطيك إيه؟ هارون يسمع الكلام من فم ويقولهولي، يسمع الكلام من فمك ويقوله للناس، يسمع الكلام من فمك ويقوله للناس، وانا اكون معاكم مع فم، هو يكون لك فما وانت تكون له الها. في خروج 4 هو يكون لك فما وانت تكون له ايه؟ اله. هنا كلمة اله يعني انت توحيله بالكلام وهو ينطق به، إذا كان الله هو مصدر الوحي يبقى أنت توحيله بالكلام وهو ينطق به، هو يكون لك فما وأنت تكون له إله. يبقى كلمة إله هنا مش بمعنى اللاهوت أو الطبيعة الإلهية اللي لها صفات لا يمكن أن يتميز بها البشر، وبنفس المعنى ما ورد في مزمور 82 اوله وبعدين آية 87 يقول ايه بقى؟ الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي، في وسط الآلهة يقضي، هنا كلمة آلهة مش بمعنى آلهة. وبعدين في آية 7 يقول ايه؟ ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون، ولكنكم مثل البشر تموتون كأحد الرؤساء تسقطون، مع اني دعوتكم آلهة، آلهة يعني سادة يعني جبابرة. ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون ولكنكم مثل البشر تموتون، فطبعا اللي موتوا دول مش آلهة بالمعنى الحقيقي. ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون ولكنكم مثل البشر تموتون، فطبعا اللي موتوا دول مش آلهة بالمعنى الحقيقي، وكأحد الرؤساء تسقطون زي الشيطان دول مش آلهة، لكن دعاهم آلهة. ولذلك فإن السيد المسيح لما في يوحنا 10:30 قال أنا والآب واحد، ومسكوا الحجارة لكي يرجموه، رد عليهم رد كويس أوي. قال لهم، قالوا له فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله. أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، وليمكن أن ينقض المكتوب فالذي قدسه الآب أرسله العالم تقولون إنك تجدف. إذن هنا قال آلهة للذين صارت إليهم كلمة الله، يبقى كلمة إله أحيانا بتؤخذ بمعنى آخر. فما تجيش تقول تأليه الإنسان، لو كان كلمة تأليه بمعنى تقديسه، بمعنى تجديد الطبيعة البشرية، بمعنى إنه ترجع إليه صورة الله، بمعنى إنه يبقى قادر على الشياطين، بمعنى إنه قادر يقوم من الأموات، يبقى دي مسألة بسيطة لا تدخل في جوهر اللاهوت، لا تدخل إيه في جوهر اللاهوت. غير أن البعض يقولون في كتاب آخر، يقولون إن الذي حدث في يوم العنصرة من جهة حلول الروح القدس هو اتحاد بين طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، ويريدون أن يخلصوا أيضا بتأليه الإنسان. وأريد هنا أن أقول كلمتين بسيطتين. أول كلمة، هناك فرق بين الحلول والاتحاد. والكلمة الثانية، هناك فرق بين حلول النعمة والحلول الأقنوم. حلول الروح القدس فينا كحلول نعمة يمر، لا هو اتحاد ولا هو حلول أقنوم، هذه النقطتين، لا هو اتحاد ولا هو ايه حلول أقنوم. ما هو الكتاب بيقول ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هياكل للروح القدس، والروح القدس يسكن فيكم، يسكن لكن يتحد؟ لا، حلول أقنومي؟ لا. ليه؟ لأن ممكن أن الإنسان يحل فيه الروح القدس ويحزن الروح الذي فيه، ويطفئ الروح الذي فيه، ويقاوم الروح الذي فيه، ممكن. يبقى ده مش حلول أقنومي، مش اتحاد أقنومي كاتحاد اللاهوت بالنسود في المسيح، دي حاجة تختلف تماما. وهناك قاعدة أخرى قالها القديس أثناسيوس أيضا في هذا الأمر، إن الإنسان يمكن أن يأخذ ويفقد ما أخذه، ممكن أن يأخذ ويفقد ما أخذه، مثلما حدث في حالة آدم. آدم أخذ وفقد، آدم أخذ وفقد، أخذ الصورة الإلهية وفقدها. أخذ نعم كثير من ربنا وفقدها. هيبقى حكاية مشاركة الطبيعة الإلهية دي حتى لو حل فيك الروح القدس لا تصير إلها، بيقدسك، مجرد تقديس، عملية تقديس. وبعدين هذا التقديس ليس غرضه أن تصير إلها، إنما أقصى ما يمكن اللي قال عليه الكتاب لكي نصير مشابهين
لصورة ابن، زي ما ورد في رومية 8:29 نشوف قال ايه في الكلام. رومية 8:29: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم أولئك دعاهم، واللي دعاهم بررهم، واللي برر إلى آخره. يبقى كل ما نستطيع في هذا الأمر أن نكون مشابهين صورة ابنه مش طبيعة ابنه، مش لاهوت ابنه، ده مجرد مشابهة. مجرد ايه؟ مشابهة. قول انا ابن الله، قول له اهلا وسهلا، شرفت وباركت، انت ابن الله صحيح، لكن مش ابن الله يعني زي ابنه الوحيد، ولا ابن الله مشاركه في لاهوته، ده انت مجرد تكون مشابه لصورة ابن. حتى الكلام اللي بيقوله تأله الإنسان في القيامة من الأموات، لطيفة جدا، آية موجودة في فيليبي 3 أقراها لكم. بيقول إيه فيليبي 3:21: الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجد، مجرد على الصورة، يشبه صورة جسد مجد. دي معناها تأليف. ياريت الناس، ياريت الناس اللي بيتكلموا عن تأله الإنسان يتوضعوا شوية. ياريت ايه؟ يتوضعوا شوية. ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. هم آلهة وسقط، آلهة من نوع ده يعني. والنقطة الثانية والأخيرة اللي عايز أقولها لهم في هذا الأمر، على الرغم من هذا التأله الذي يريده الناس، فهم لا يزالون عبيدا لله. حتى في اليوم الأخير، حتى في اليوم الأخير، في يوم الدينونة العظيم، يقول للذين تاجروا وربحوا: هلما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. فهو عبد مع أنه صالح وأمين، ومع أنه هيخش في الفرح، لكن فرح مين؟ فرح سيده. ويريد يتوضعوا ويبقوا في مستوى الملاك الذي قابل يوحنا في سفر الرؤيا وقال له: انا عبد معك، انا عبد ايه؟ معك. لكن تأله وشركاء الطبيعة الالهية وصرنا آلهة وتقدسنا وتجددنا وتبركنا وتبررنا، ده كلام يعني للتصدير الخارجي وليس للاستهلاك المحلي. انت عايز تبقى ابن صحيح المولود من الله لا يخطئ، عايز تبقى ابن صحيح ان علمتم انه بار هو، تعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. عايز تبقى شريك للطبيعة الإلهية، كن شريكا للطبيعة الإلهية في العمل، وكن شريكا في القداسة على قدر ما تستطيع. ومن له أذنان للسمع فليسمع. تفضل.
وكل من صار في الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعتركين والسواع والمتعدين والمجلسين الذين أمر بأعمالهم الصالحة كل حين وبارك الملائكة جميعهم الطاهر، وبارك النبي إسماعيل المنظر، والحديث النبوي والحديث النبوي المنظر من حديث هذه المنطقة، وبارك السيدة الأطراء أولاً آخراً، باركتنا مقدسة وأحبتكم ومولاتكم ورحمتكم وشفاعتكم، فلتكن معكم في الأمين في السر والنور. يقول يدي كريم منانا في كريم سميانا في كريم شكرا من يقول جيسو تتكون يتكون تسمونا في أمان الشيئين أمين أمدركم بعض المسخطة من كل شر لا أحبان الذي يستمعنا في المقدس باسمه في الأمين من يقول شكرا من
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
نجاوب شوية أسئلة، والأسئلة غير اللاهوتية نسيبها إن كانت تنفع اليوم الأربع نجاوب عليه. واحد بيقول إذا كان الخلاص والفداء تم بموت إذا كان الخلاص والفداء قد تم بموت المسيح على الصليب، فلماذا قام المسيح إذن؟ وهل كان من الممكن أن يتم الفداء بدون قيامة المسيح؟ ولماذا قام في اليوم الثالث بالذات؟ هل اليوم الثالث معنى روحي؟ التمس الرب. لو كان المسيح لم يقم إذن هو إنسان عادي وليس إلها، ومدام يكون إنسان عادي وليس إلها يبقى ما تمش الفداء، لأن الفداء يتطلب أن الذي يقوم به هو الإله المتجسد، فكان لابد المسيح يقوم وإلا يعتبره إنسان عادي. ولذلك بولس الرسول قال في كورنثوس الأولى 15 إن ما كانتش فيه قيامة يبقى لم يقم المسيح، وإن لم يقم المسيح تكون ديانتنا باطلة، تكون كل كرازتنا باطلة، ونوجد نحن شهود زور. بل إن التلاميذ كانوا في بدء كرازتهم يكرزون أولا بقيامة المسيح من الأموات، وكانت قيامة المسيح هي الشيء الذي يتعب اليهود جدا، يتعب اليهود جدا، لذلك ضبطوا القبر بالحراس بكل حرص وختموه بالأختام. وبعدين قالوا لئلا يأتي تلاميذه ويسرقوه فتكون الضلالة الأخيرة أكبر من الضلالة الأولى، يعني في نظرهم المناداة بقيامة المسيح دي أكبر ضلالة ممكنة تتابعهم لأنها إثبات للاهوته. فقيامة المسيح كانت إثباتا للاهوته. بيقولوا هل كان من الممكن أن يتم الفداء بدون قيامة المسيح؟ مش ممكن، لأن الفداء لابد أن يتم بواسطة الإله المتأنس، وده كلام شرحه القديس أثناسيوس كتير في كتاب تجسد الكلمة واتكلمنا عليه كتير. واللي يموت بدون ما يقوم ما يبقاش إله. ولماذا قامت اليوم الثالث بالذات؟ هل اليوم الثالث معنى روحي؟ هي من جهة اتمام لنبوءة للرمز الخاص بتاع دانيال، آسف الخاص بيونان النبي في بطن الحوت، وثانيا في الثلاث ايام يكون اللي موجود ده ان ما كانش مات قبل كده يكون مات جوه القبر، ويكون الجسم تحلل. وانتوا تعرفوا ان اول حاجة بيتحلل فيها
في الجسم المخ والاجزاء المدهنه والشحميه والحاجات دي. فكون انه يقوم في اليوم الثالث معناها الجسم سليم لحد اليوم الثالث. سؤال: هل الروح الإنسانية هي التي تعطي حياة لجسد الإنسان أم النفس؟ فإذا ما أخذ الله الروح من الجسد أو متى رجعت الروح إلى الله فإن الجسد يموت. هو ساعات الكتاب المقدس بيجيب كلمة النفس محل الروح والروح محل النفس، لكن هما الاثنين بيعطوا حياة للإنسان، حياة للجسد وحياة مع الله. وكثير قوي بيقولك أخذت نفسه، وأحيانا نقول أخذت روح، فالساعات دي بتحل محل دي ودي بتحل محل دي. سؤال: هل كل خطية يعترف بها الإنسان لكاهن تغفر له؟ وما رأي قداستكم في أشخاص اعترفوا ولم تغفر خطاياهم مثل فرعون وعاخان بن كرمي وشاول الملك؟ أرجو إيضاح ذلك مع بيان لماذا لم تغفر خطايا هؤلاء. هو في الحقيقة الخطية بتغفر بالتوبة، والاعتراف دليل على التوبة. لكن إذا كان الواحد بيعترف وهو ليس تائبا، بيعترف وهو مش تائب، يبقى هذا الاعتراف لا ينفعه. عشان كده احنا سر الاعتراف بنسميه في الكنيسة سر التوبة. ثم هو يهوذا نفسه قال اخطأت اذ اسلمت دما بريئا، لكن ما كانش تائب من جوه، ما كانش عنده رجاء. فرعون قال لموسى وهارون اخطأت الى الله واليكم، صلوا من اجل، وبعدين كان بيرجع تاني للي هو فيه. فاللي بيعترف ويرجع للخطية زي ما كان يبقى ما تبش، يبقى ما تبش. المغفرة بتكون اصلا للتوبة، والاعتراف بيكون دليل على التوبة. يعني من ضمن خصائص التوبة او عناصر التوبة ان الانسان يشعر بذنبه ويعترف به ويندم ويترك الخطية ولا يرجع لها ويصلح نتائج ما اخطأ به. هذه العناصر. فيبقى الاعتراف عنصر من عناصر التوبة وليس هو كل شيء. يا ما واحد بيقول اخطأت ويرجع زي ما كان، الكلمة دي مش معناها انه تاب. واحد بيقول هل كل دين جديد يرسل يلغي او ينسخ السابق له؟ فاولا كانت الديانة اليهودية هي السائدة في المجتمع اليهودي، وكانت شريعة موسى هي السائدة، ثم جاءت المسيح ألغت الديانة. لا ابدا ما ألغتهاش. المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، وقال إن الناموس والأنبياء هيفضلوا زي ما هم، وكلمة واحدة منهم لا تزول. فما دام الديانة من الله لا تلغى بديانة أخرى، وإنما في بعض أشياء كانت في اليهودية رموزا، ولما جاء المرموز إليه كمل القصد منه. عشان كده المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. وفي أشياء في الديانة اليهودية لم تكن مفهومة فهما سليما، فجاء السيد المسيح يكمل الفهم. زي مثلا كانوا يفتكروا ان خطية الزنا مجرد الزنا الفعلي، فالمسيح وراهم ان مجرد الشهوة في القلب والنظرة الخاطئة تعتبر زنا. او كان يعتبر ان خطية القتل يعني واحد يموت واحد، فالمسيح وراهم ان ممكن القتل يكون عن طريق انك انت ما تموتش واحد، جاي يستحرق دمه من جوه وتموته بكلام صعب، بكلمة شديدة، بنرفزة، بخطأ، بتشويه سمعته. اسمها لما تقرأ الكتاب بتاعنا عن لا تقتل تجد فيه انواع كثيرة جدا من القتل. وايضا السيد المسيح لما جه قال سمعتم انه قيل اما انا فاقول لكم، وراهم ان من المهم جدا الامتناع عن الخطوة الاولى التي توصل الى الخطية، لان لو واحد مش في الخطوة الاولى ممكن يوصل لباقي الخطوات. فمنع الغضب قبل القتل، ومنع النظر الشريرة قبل الزنا الفعلي، وهكذا البقر. لكن لم يلغي الديانة اليهودية، مستحيل. الديانة اليهودية فيها حاجات كثيرة جدا لا تزال قائمة. يعني الوصايا العشر دي ألغيت، هل المنهج الروحي في الشريعة الأدبية اللي موجود في التثنية مثلا وفي بعض من اللاويين والخروج ألغي ما ألغيش؟ إن كانت الذبائح الحيوانية دي كانت رمز، ولما جه المرموز بقي المرموز إلى آخر. واحد بيقول لي ماذا لا يوجد أسبوع استعدادا لصوم الميلاد كما في الأصوم؟ يا أخي حرام عليك. بيقول زي الصوم الكبير. أول حاجة الصوم الكبير صوم سيدي، صوم سيدي، لأن صامه السيد المسيح له المجد، وهو أقدس الأصوام في الكنيسة، هو والأربع والجمعة. عشان كده الصوم الكبير والأربع والجمعة ما بيتاكلش فيهم سمك، فبيتعمل أسبوع استعداد أو تعويض عن الثبوت التي ليست فيها انقطاع. لكن صوم الميلاد صوم من درجة أقل، وكفاية أول 40 يوم. واحد بيقول على كلام يوحنا المعمدان في مرقس ولوقا، ويوحنا قال لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه، وفي متى قال يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحمل حذائه. الاثنين صح، تلاقي مرة قالها كده ومرة قالها كده، لا يستحق يحمل حذائه ولا يستحق يحل سيور حذائه. فيش مانع ان كل ده تم وقيل. واحد برضو بيسأل على السمن النباتي، مكتوب عليها في الخارج زيوت نباتية، هل تصلح للصيام؟ تصلح وكل سمن نباتي زي ما انت عايز. واحد بيقول لماذا لم يدبر الله خلاصا للملائكة الذين سقطوا قديما مثلما دبر للإنسان بالفداء؟ يعني انا معجب بحنو الناس دلوقتي على المخطئين، يعني لدرجة انهم بيحنوا على الشياطين، ليه ما خلصوش؟ انا اشكر قلوبكم المملوءة بالحب للشياطين واعوان الشياطين. شوف يا حبيبي، يا من تدافع الشيطان وزعلان علشان ايه ربنا ما دبرلوش طريقة للخلاص. الحاجة اللي لازم تعرفها كقاعدة لاهوتية، يعني انه لا يوجد خلاص الا بالتوبة، والشياطين لم يتوبوا وانما هم مقاومون لله الى الان والى بعد الان. يعني الى الان والى بعد الان، يعني تلاقي آية خطيرة موجودة في رؤيا 20 الاصحاح اللي بيتكلم على ان الشيطان سجن 1000 سنة. دي الآية دي الآية دي بتقول آية 7، ومتى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم. يخرج ايه؟ ليضل الأمم. مش ربنا يحله من سجن يعني يتوب ويقول اهو حلني من سجني الا يبنى شوية؟ ده بيقول يخرج من سجنه ليضل الأمم، يعني الشر بقى مغروس في طبيعته لدرجة ان طبيعة الشيطان قد فسدت تماما تماما تماما. ربنا بيطول اناته لان طول الاناه تقود الى التوبة، لكن مع الشيطان ما فيش ابدا. الشيطان لم يكتفي فقط بسقوطه، انما كان عثرة للاخرين، فاصبح سببا لسقوط ملايين من الجنس البشري جيلا بعد جيل. فده يخلص ازاي؟ يخلص ازاي؟ مش بس مفيش توبة، ده فيه اسقاط للاخرين، حتى عندما يحل من سجنه يخرج ليضل الامم. لا تنسوا ايضا ان الانسان اضله غيره، اما الشيطان فلم يضل له احد ابدا، وانما ضل بحرية ارادته دون اغراء من الخارج الا فساد طبيعته. ولا ننسى ايضا ان الشيطان عندما سقط اسقط معه جمهرة كبيرة من الملائكة من اصناف متعددة. الكتاب المقدس لم يذكر انه سقط احد من طائفة السارافيم ولا من طائفة العروش او الكراسي. ربما طائفة العروش او الكراسي اللي هي ني إثرونوس تمثل الحلول الالهي، وطائفة السارافيم تمثل ملائكة التسبيح اللي بيقولوا قدوس 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 رب السباوت، كما ورد في أشعياء اصحاح 6. فاللي عايشين في حياة التسبيح ما كانوش عرضة للسقوط، واللي عايشين في الحلول الالهي ما كانوش عرضة للسقوط. اما الكاروبيم فسقطوا، بل ان الشيطان نفسه كان من طائفة الكاروبيم. هو شيء خطير في الحقيقة اقولها لنستفيد من سقوط الشيطان، درس يعني. اصعب مأساة في حياة التوبة ان انسان يتوب ويترك الخطية، لكن الذين اضلهم في الخطية من قبل ما تبوش، وربنا يطالبهم بدمه، يطالبه بدمهم. ازاي بقى؟ دي مأساة تمر ازاي يعني؟ يعني واحد ضيع واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة، وبعدين تاب وساب الاثنين او الثلاثة او الاربعة في ضياع، تبقى حكايته ايه؟ يقول لك انا ما عدتش، تقول له طب والناس اللي ساقطين بسببك لغايه دلوقتي تعمل فيهم ايه؟ ولذلك مثلا في خطيه الفكر، خطيه ذاتيه للانسان فقط، لكن اذا فكره خرج من عقله ووصل الى عقول غيره واضلهم، وافرض هو تاب، يبقى اللي اضلهم دول يتحاسبوا ازاي؟ او هو يتحاسب عنهم ازاي؟ دي المأساة في حكاية التوبة، ان انسان يضل اخرين وبعدين يقول انا تبت. طب والاخرين؟ يعني لو الشيطان قال انا تبت، احنا بنسأل لو بسألت الشيطان، لو قال انا تبت طب واللي اضلهم دول مين يتحاسب عنهم؟ اترك السؤال تجيبونه انتم.